سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم أخرجنا من ظلمات الوهم وأكرمنا بنور الفهم، وافتح علينا بمعرفة العلم، وسهل أخلاقنا في الحلم، واجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه. وبعد، فهذا هو الدرس الثاني في سلسلة دروس تاريخ التشريع الإسلامي، وكنا نتكلم ولا نزال في الدور الثالث من أدوار التشريع الإسلامي، وقد ذكرنا في آخر درسنا الفائت لخصنا مزايا هذا الدور الثالث، وأوضحنا أن آخر مزية من مزايا الدور الثالث إنما هو ثمرة للمزايا التي جاءت قبلها. فمن مزايا الدور الثالث تفرق علماء الصحابة في الأمصار والبلاد المتباعدة والمتفرقة، ولم يكن هذا من قبل. من مزايا الدور الثالث شيوع الرواية عن النبي عليه الصلاة والسلام، وقد كانت الرواية قليلة ضيقة من قبل. من خصائص هذا الدور الثالث أيضا ظهور الكذب على رسول الله صلى الله عليه وسلم للعوامل والأسباب التي تحدثنا عنها. هذه المزايا والخصائص الثلاث لهذا الدور الثالث أنتج خاصة رابعة، وهي ظهور جماعتين من علماء الشريعة الإسلامية، جماعة تكثر الوقوف على النص وتنهى الخروج عليه إلا في حالات الضرورة، وجماعة أخرى لا تبالي أن تقتحم الرأي في بعض أحكام الشريعة الإسلامية كلما عز عليها أن تجد نصا ثابتا ثبوتا يقينيا عن الرسول صلى الله عليه وسلم. إذا قلنا إن ظهور هاتين الجماعتين على صعيد العالم الإسلامي أو ظهور هذين المذهبين، مذهب أهل الحديث في بلاد الحجاز والشام، وظهور مذهب أهل الرأي في بلاد العراق، نتيجة للمزايا أو الخصائص الثلاثة الأخرى لهذا الدور. ولا ننسى تفرق علماء المسلمين في الأمصار، شيوع الرواية وكثرته عن النبي عليه الصلاة والسلام، ظهور الكذب، وقد ذكرت لكم عوامل الكذب المختلفة في هذه الفترة. وهنا أحب أن ألفت النظر إلى شيء لفت نظري إليه بعض الإخوة، بعض ما ورد في درسنا الماضي أنني قلت لكم إن من عوامل الوضع عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ظهور فئة تسمى في القصاصين، وحدثتكم عنه وكيف أنهم كانوا يجعلون من عملهم هذا ما يشبه حرفة، وربما تنافسوا في هذه الحرفة، وربما دعاهم هذا التنافس إلى أن يخترعوا أقاصيص ورقائق لم تثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم. وذكرت في هذا ما رواه مسلم في مقدمته عن عاصم قال: كنت أنا وغلمة يافعين نخشى مجلس أبي عبد الرحمن السلمي، فنهانا عن الجلوس في مجالس القصاصين لما قد يكبر منهم من الكذب أو التفاهم في الرواية عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقلت لكم إن أبا عبد الرحمن السلمي هذا مشهور بالصلاح والتقوى والتصوف. قال لبعض الإخوة ربما التبس بسبب هذا الكلام عبد الرحمن بن سلمي هذا بأبي عبد الرحمن السلمي هذا بأبي عبد الرحمن السلمي الآخر المتأخر. وأقول أبو عبد الرحمن السلمي الذي روى مسلم عنه هذا الحديث تابع، وأبو عبد الرحمن السلمي الذي يمكن لبعض منكم أن يلتبس عليه اسم هذا بذا متأخر، توفي في أوائل القرن الخامس، وإن كان كل منهما قد اشتهر بالتعبد والولاية والتقوى، وربما كانت خدعة التصوف عند المتأخر مشهورة أكثر، ولكن أبو عبد الرحمن السلمي التابعي واسمه عبد الله بن حبيب واحد من كبار المتعبدين الزهاد الذين يشكلون دعائم التصوف فيما بعد، فهو من أمثال عبد الله بن المبارك وأبي إدريس الخولاني ومالك بن دينار والحسن البصري، وكل هؤلاء تابعون. عبد الله بن حبيب واحد من هؤلاء. وإنما أردت أن أنوه بصفته هذه التصوفية، وإن لم يكن هذا اللقب شائعا في ذلك العصر، لألفت النظر إلى أنكم إن وجدتم بعض المتأخرين من المتصوفة يعتمدون كثيرا على الرقائق التي رواها القصاصون في كتبهم وفي وعظهم، فلنعلم أنهم في هذا انحرفوا عن منهج التصوف القصير الذي بدأه ورسمه كبار علماء الصحابة ثم التابعين، وهؤلاء أساطينهم: عبد الله بن حبيب، عبد الله بن المبارك، مالك بن دينار، أبو مسلم الخولاني، الحسن البصري. هؤلاء كلهم كانوا يتوقعون مجالسة القصاصين الذين يبالغون في النقل عن رسول الله صلى الله عليه وسلم دون تمحيص، وربما انتفع بعض منهم إلى أن يكذب وإلى أن يروا روايات غير صحيحة. فلا يلتبسن هذا بتأكيد أبو عبد الرحمن السلمي تابعي ومتأخر، توفي في القرن الخامس، وكلاهما من أعيان الصالحين والمتصوفة، وإن كان اسم التصوف ما ظهر في العصر التابع أبدا، وإنما ظهر فيما بعد. هذه خلاصة ما انتهينا إليه في درسنا الفائت. نستنبط مما ذكرناه أيها الإخوة أن مذهب الحديث في الحجاز إنما تكون بسبب أن أهل هذا المذهب كانوا أغنياء في رواية الحديث عن الرسول، وكانوا كلهم محدثين. هذا شيء. شيء ثاني أن المشكلات الطارئة لم تكن كثيرة عندهم، والأحداث التي قد يسألون عنها كلها يمكن أن تغطى بدلائل ونصوص من الأحاديث التي يعرفونها عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. الشيء الثالث أن هؤلاء العلماء الذين نشأوا ما بين مكة والمدينة، وربما انتقل بعضهم إلى بلاد الشام، كانوا يتهيبون كتلفهم من الصحابة رضوان الله عليهم، يتهيبون أن يقتحموا الرأي لا سيما بدون ضرورة. إذا وجدوا ضرورة توكلوا على الله واجتهدوا، ولكن بدون ضرورة كانوا يتهيبون أن يقتحموا ساحة الرأي. هذا إلى جانب أن بعضا من العلماء قال فما كان هذا صحيحا أنهم أيضا لم يكونوا متمرسين بقواعد استنباط الاحكام عن طريق الرأي واصوله وضوابطه. بسبب ذلك تكون عندهم مذهب الحديث. واما مذهب الرأي في العراق الذي كان نتيجة للعوامل التي حدثتكم عنها، فانما يتجلى هذا المذهب من خلال قلة الاحاديث التي كانت تروى عندهم، فبضاعتهم في الحديث قليلة، الى جانب ان كثيرا من الناس كانوا يتساهلون في الرواية كما رأينا، وربما اغمض الكثير اعينهم ورووا عن رسول الله بدون تبصر وبدون تمحيص، فوقعوا في الكذب عن رسول الله صلى الله عليه وسلم للاسباب التي ذكرناها، الى جانب ان المشكلات عندهم كثيرة جدا، والحوادث تفرض نفسها بسبب بيئة العراق التي تختلف عن بيئة الحجاز. اذا بيئة الحجاز فرضت منهج الحديث وكونت ما يسمى بمذهب اهل الحديث، وبيئة العراق كونت ما يسمى بمذهب اهل الرأي، علما بانه يوجد قاسم مشترك بين المذهبين، وهو انه اذا صح الحديث بشروطه وقيوده فالكل لا يستطيع ان يخرج عن دائرة الحديث والنص، الكل متفقون على هذا، بل ازيد واقول ان الكل ايضا متفقون انهم اذا اضطروا الى دراسة بحث لم يجدوا عليه نصا فلا شك انهم يعملون الاستنباط ويعملون القياس ويعملون الرأي في ذلك، ولكنهم لا يقدمون على هذا الا في اضيق الحالات وعند الضرورة. يجب ان نعلم هذا القاسم المشترك بينهم، ولا مانع ان نضرب امثلة للخلاف الذي كان يظهر ما بين هذين المذهبين، مذهب العراق ومذهب الحجاز. من الأمثلة الحية على ذلك ما هو معروف من أن الإمام أبا حنيفة رضي الله عنه، وهو من؟ وهو تلميذ حماد بن أبي سليمان من أبطال مذهب الرأي في العراق، وحماد هذا تلميذ لعلقمة بن قيس النخعي، وهو تلميذ بدوره لسيدنا عبد الله بن مسعود الذي كان يعيش في العراق. التقى أبو حنيفة رضي الله عنه والإمام الأوزاعي عالم من علماء الشام، وهو تابع لمدرسة الحجاز تابع لمذهب الحديث، جرى بينهما هذا الحوار. قال له الإمام الأوزاعي: ما لكم لا ترفعون أيديكم في الصلاة عند الركوع والاعتدال؟ فقال له أبو حنيفة: لم يصح في هذا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم شيء. قال له الإمام الأوزاعي: كيف؟ روى الزهري عن سالم عن عبد الله بن عمر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم انه كان اذا افتتح الصلاة رفع يديه عند تكبيرة الاحرام ورفعهما عند كل ركوع واعتدال. فقال له ابو حنيفة رضي الله عنه: حدثنا حماد عن ابراهيم اي النخعي عن علقمة عن عبد الله بن مسعود ان رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يكن يرفع يديه في الصلاة الا عند تكبيرة الافتتاح. قال له الامام الاوزاعي: احدثك عن الزهري عن سالم عن ابيه وتحدثني عن حماد عن ابراهيم؟ فقال له الامام ابو حنيفة: كان حماد افقه من الزهري، وكان ابراهيم افقه من سالم، ولولا الصحبة لقلت كان علقمة افقه من عبد الله بن عمر. هذا مثال الخلاف بين مذهبين اهل الحديث واهل الرأي. ماذا نفهم من هذا ايها الاخوة؟ ان علماء العراق يأخذون الحديث ولا يدعونه، ولكن يأخذون ما ثبت عندهم انه صحيح وثابت، وبيئتهم تفرض عليهم فهمهم الخاص الرواية التي تشيع فيما بينهم. لذلك كانوا يشترطون شروطا قاسية في رواية الحديث، والسبب ما قلت لكم وجود كثرة الكاذبين على النبي عليه الصلاة والسلام او المتساهلين. مثال اخر، هنالك حديث صحيح يرويه ابو هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم يقول فيه: لا تصر الابل، فمن ابتاع بعد، يعني فمن صر الابل وابتاعها بعد فهو بخير النظرين، البيع يعني ان يمضي البيع او ان يعيد الابل وصاعا من التمر. هذا الحديث معروف معنى صر الابل ما هو؟ كان في العادة عند العرب ربما الى اليوم ان الانسان اذا كانت عنده ماشية ويريد ان يبيعها ويريد ان يغر الشاري لا يستحلبه ويدع ضرعها يوما او يومين او ثلاثا حتى يمتلئ لبنا، ثم ينزل هذه الماشية الى السوق وهي مليئة الضرع. فطبعا الانسان اذا رأى وكان حسن الظن يظن انها حلوب فيشتريها على انها كذلك. نعم، هذا يسمى صر الابل. طبعا هذا خداع. النبي عليه الصلاة والسلام نهى وقال: لا تصر الابل، لا تفعلها. والذي فعل ذلك وباع فهو يعني يعلم ان المشتري يملك الخيار، فإما أن يمضي البيع والله عز وجل يعوضه، أو يملك أن يرد البيع، يعني يأخذ دراهمه ويعيد الشاة. لكن طبعا عندما رد الشاة يكون قد أخذ اللبن الذي كان موجودا في الضرع وهو ضامن له. النبي عليه الصلاة والسلام قال عليه أن يعيد مع الشاة صاعا من ثمر بدلا عن اللبن. لاحظوا الفرق بين مذهب الحجاز ومذهب العراق. اهل الحجاز ورد هذا الحديث عندهم، اخذوا وطبقوه وقالوا: لا ننظر الى التماثل القيمي، ترى قيمة اللبن هل تساوي قيمة الصاع من ثمر؟ لعل الزمن يتغير، لعل الصاع من تمر تصبح قيمته اكثر من اللبن الذي كان قد اشتربه الرجل من الشاه. نعم، ما قالوا خلاص هذا الحديث ورد ونطبقه هكذا. هذا منهج علماء الحديث. علماء العراق هذا الحديث سمعوه، لكن قالوا ان الرسول صلى الله عليه وسلم وضع لنا قاعدة في الضمان من احاديث كثيرة اخرى، وهي ان الضمان انما يعتمد فيه قانون التماثل، فمن ضمن سلعة اتلفها ينبغي ان يدفع قيمتها بالغة ما بلغت. اذا امامنا في الضمان هو التماثل. قالوا: فلعل الصاع من تمر كان في ذلك الوقت تساوي قيمته اللبن الذي يفيض به ضرع تلك الشاة، فمن اجل هذا قال الرسول هذا الكلام. لكن لا نجعل ذلك حكما حرفيا الى يوم القيامة. طالما كانت القيمتان متساويتين نفعل هذا، ولكن إذا اختلفت القيمة ندع الصاع من تمر، وعلى من أعاد الإشارة أن يدفع قيمة اللبن. هذه صورة ثانية يتبلور من خلالها منهج علماء العراق ومنهج علماء الحديث. نعم، هذا شيء واضح. وهكذا كانت طريقة علماء الحديث وعلماء العراق. أريد في آخر الحديث عن هذا الموضوع أن نثبت في أذهاننا الحقيقة التالية أيها الإخوة. كل من علماء العراق والحديث إنما اتخذ لنفسه هذا الطريق بدافع من الورع الديني. كل من علماء الحديث في الحجاز وعلماء الرأي في العراق إنما اتخذ لنفسه هذا المذهب ورعا وحيطة في دينه. كيف؟ لأن هؤلاء العلماء كانوا بين شيئين، بين أن يكثروا من الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فيغامروا في ذلك ويفتحوا أمام المتساهلين والكاذبين باب التقول على رسول الله خطيئة، وبين أن يقللوا من الرواية عن رسول الله لكن بالمقابل يقتحموا الرأي فيغامروا في الاجتهاد فيتعرضوا للخطأ. ماذا يصنعون؟ البيئة حلت المشكلة. في الحجاز حيث الرواية عن رسول الله صلى الله عليه وسلم كثيرة دفعهم الورع إلى أن لا يقتحموا الرأي، مستغنون بالحديث محصنون بحسن الرواية عن الرسول، إذا لا يدخلون في الرأي إلا عند الضرورة. هكذا دفعهم الورع. وفي العراق حيث الرواية عن الرسول قليلة وحيث المتساهلون في الرواية كثر دفعهم الورع إلى ماذا؟ إلى الإقلال من الرواية عن النبي عليه الصلاة والسلام، وأن يروا بدلا من ذلك وأن يفتوا بآرائهم. وقد روي عن سيدنا عبد الله بن مسعود أنه كانت تمر عليه السنة والسنتان وهو لا يروي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم شيئا، فإذا جلس يرمي عن رسول الله ويقول قال رسول الله أخذته الرعدة واتخذ هيئة جلاب وأخذت الهيبة مجامع قلبه، يخشى أن يشتبه عليه الأمر كما يشتبه على آخرين. ويقول عمران بن حصين رضي الله تعالى عنه لقد رأيتني وأنا أروي الكثير من حديث رسول الله، ولو شئت لرويت يومين عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولكن لما رأيت الناس وقد اشتبه عليهم هذا بذلك خشيت إن أكثرت من الرواية أن يشتبه علي أنا أيضا. فإذا الورع في العراق بسبب ظروفهم وأوضاعهم حملهم على أن لا يروي. يعني سيدنا عبد الله بن مسعود يقول أنا إذا كنت مضطرا أن أفتي فأنا أحمل القضية على رأيي، فذلك خيرا من أن أحمل المسألة على حديث أرويه عن رسول الله لعل الرسول لم يقل. أما أنا فإنني أقول هذا رأيي، فإن كان حسنا أو صوابا فمن الله، وإن كان خطأ فمن الشيطان. ينبغي أن نعلم هذا المعنى جيدا. بعد هذا نعود إلى الخط الذي نحن بصدده. نحن لماذا ندرس التاريخ التشريعي والإخوة؟ ندرس من أجل أن يرتسم في ذهننا جواب علمي على سؤال يلح على كثير من الإخوة، ما قصة المذاهب؟ لماذا نتبع المذاهب؟ لماذا لا نتبع رأسا أحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ كان بالوسع أن نجيب عن هذا السؤال بنصف ساعة، لكننا آثرنا أن لا نجيب عن هذا السؤال إلا من خلال دراسة علم متكامل، هو علم تاريخ التشريع الإسلامي حتى نلم بمسألة من أطرافها. أخذنا الخط التالي، قلنا إن التشريع الإسلامي أدوار. الدور الأول عصر رسول الله صلى الله عليه وسلم، الكل يأخذ من فم النبي عليه الصلاة والسلام، لا اجتهاد لا قياس لا رأي، لأن المشرع موجود ولأن الوحي ينزل. انتقلنا إلى الدور الثاني عصر الصحابة، ورأينا أن عصر الصحابة قسم المسلمين قسمين، قسم هم قلة علماء أفذاذ تفقهوا في الشريعة الإسلامية وأحكامها وذكروا أسماء طائفة منهم وهم الذين كانوا يتصدون للفتية. الفئة الثانية القسم الثاني وهم الأكثرية وهم عامة الصحابة، ورأينا كيف أن عامة الصحابة هؤلاء كانوا يقلدون فيما يجهلونه من أحكام الشريعة الإسلامية، يقلدون من؟ يقلدون أولئك العلماء، يقلدون تلك الفئة العالمة الذين تصدوا للفتية. ورأينا أن في الصحابة من كان لا يصيب له إلا أن يستفتي عبد الله بن عباس، فدائما هو يسير على رأيه، ومنهم من يصيب له أن يسأل عبد الله بن مسعود أو سيدنا عبد الله بن عمر، طبعا فيما يختلفون فيه، أما ما اتفقوا عليه فلا إشكال، الكل ينطلق من ميزان واحد. إذا رأينا موضوع التقليد للمذاهب موجود من أي عصر؟ من عصر الصحابة، ولكن بدلا من أن يكون الأئمة المقلدون أربعة أو عشرة كانوا ربما 20 أو 25، مع كلهم علماء وكلهم متصدون للفتية. تركنا عصر الصحابة في الدور الثاني ووقفنا مع الدور الثالث، ودرسنا خلاصة عن مزايا الدور الثالث، وأبرز ظاهرة تشلت في الدور الثالث ألا وهو ظهور مذهبين الحجاز والعراق. إذا الآن ظهر مذهبان، عامة المسلمين في هذا الدور الثالث من أهل العراق وأهل الشام وأهل الحجاز الذين لم يتوفروا على دراسة الشريعة بظروفهم بأعمالهم بتجاراتهم بسلاحتهم بزراعتهم، ماذا كانوا يصنعون؟ كان قسم منهم يقلد مذهب الحجاز مذهب الحديث، وقسم منهم يقلد مذهب العراق. في الحجاز مذهب الحديث يمثله أطراف من المفتين، كان هؤلاء هم الذين يقلدهم عامة أهل الحجاز وكثير من بلاد الشام. عطاء ابن أبي رباح رضي الله تعالى عنه وكان في مكة، سعيد بن المسيب رضي الله تعالى عنه وكان في المدينة، سليمان بن يسار أبو حازم وهو واحد من علماء المدينة السبع، إلى جانب مكحول الشامي الذي كان في الشام، الإمام الأوزاعي أيضا الذي كان في الشام، وإلى جانب أبي بكر بن عبد الرحمن بن حارث بن هشام الذي كان أيضا في مكة، إلى جانب عروة بن الزبير الذي كان أيضا في المدينة. هؤلاء هم أقطاب مذهب الحديث في بلاد الحجاز، ومنهم من كان في الشام وغيره. طيب عامة المسلمين الذين كانوا متفرقين ما بين الحجاز إلى الشام، ماذا كانوا يصنعون؟ كيف كانوا يطبقون دينهم؟ كانوا يقلدون أقطاب مذهب الحجاز. هؤلاء الأشخاص الذين كانوا في العراق العلماء الذين يرونهم هم أقطاب مذهب العراق، علقمة بن قيس ابن أبي سليمان أستاذ الإمام أبي حنيفة، هؤلاء وغيرهم كانوا من أقطاب مدرسة أو مذهب الرأي في العراق، أئمة المسلمين في العراق ماذا كانوا يصنعون؟ كانوا يقلدون هؤلاء، هذا شيء ثابت ومعروف. وربما قامت مناقشات وقامت مجادلات بين أولئك العلماء الذين في الحجاز والذين في العراق كلما تلاقوا بمناسبة حج، بمناسبة أي مناسبة كانت، ربما تناقشوا وربما اشتد النقاش بينهم، لكن العوام ما كان هذا يعنيهم أبدا إطلاقا. وكانوا يعلمون أنهم يبرئون ذمتهم تجاه الله عز وجل إنهم اتبعوا هؤلاء أو اتبعوا هؤلاء. ولعلكم تسألون، أفكان هؤلاء يتركون إماما ويأخذون بإمام آخر؟ أم إذا اتبع واحد منهم مدرسة من هاتين المدرستين لا يحيد عنها؟ الحقيقة ما في هذا الموضوع أي شيء ملزم، ليس هنالك ما يلزم العامية إن اتبع إماما له أن يتمسك بذيله إلى الموت أبدا، له إن شاء أن يلازمه فلا يحيد عنه، وله إن شاء أن ينتقل منه إلى غيره سيان. ولكن في هذه الفترة بالذات في هذا الدور الذي نتحدث عنه كثيرا ما كان خليفة المسلمين يوجه الناس إلى إمام واحد ويطلب منهم جميعا أن يأخذوا فتاويهم منه، أي فيقلدوه هو ولا يقلدوا غيره، لا يستفتوا غيره. فكان الخليفة مثلا ينادي في الموسم، موسم الحج من كل عام، ألا لا يفتي الناس إلا عطاء ابن أبي رباح. وعطاء ابن أبي رباح هذا من هو؟ من أقطاب أي المذهبين؟ لا، مذهب الحجاز، مذهب الحديث. وكان يقيم في مكة، وسعيد بن المسيب رضي الله عنه في المدينة المنورة. والخليفة يقول لا يفتي الناس إلا عطاء بن أبي رباح. قد يقول قائل من أين للخليفة هذا؟ من الذي يعني ألزم العوام أن يأخذ دائما من عطاء دون سواه؟ هذا ليس واجبا دينيا، وإنما هو حكم من أحكام السياسة الشرعية وحكم من أحكام الإمامة. لعل الخليفة يرى أن من المصلحة لجمع الناس على خط واحد أن يكون المفتي فيهم واحدا، لعله يرى من المصلحة ذلك فيدعو الناس إلى هذا. يعني هذا ليس حكما شرعيا للخليفة ينقله عن رسول الله أبدا، ولا ملزم لهذا أبدا. وإنما المسألة في هذا كعمل عمر رضي الله عنه عندما منع في فترة من الفترات أن يتزوج المسلمون من الكتابيات، منع ذلك سيدنا عمر. ولو سألنا عمر لماذا منعت؟ هل في شرع الله دليل على المنع؟ لا، يقول لا يوجد دليل على المنع، لكنني في هذا لا أحرم حلالا، وإنما أحجز الناس عن حلال أعلم أنه حلال لما أملكه من سلطان عليهم في تطبيق ما أرى أنه المصلحة في ظرف من الظروف. يعني مثلا الأب يقول لابنه لا تذهب إلى أصدقائك هؤلاء اليوم ولا تثمر عندهم، أريد أن أذهب أدرس وذاكر معهم دروسي. يقول له لا 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 تذهب. طيب، هل على الولد أن يسمع كلام أبيه أم لا؟ عليه أن يسمع، مع العلم بأن ذهاب الولد إلى زملائه يثمر معهم ثمرا مباحا، نعم، في مذاكرة علمية أو شيء مباح. هل هو محرم؟ لا، ليس بمحرم. لكن هل للأب أن يمنع ابنه عن هذا المباح أم لا؟ له، إذا رأى أن المصلحة في ذلك، بشرط أن لا يعتقد الوالد أن هذا العمل محرم. عندئذ نقول له ولا تقول لما تصف ألسنتكم الكذب هذا حلال وهذا حرام. يعتقد أنه مباح، ولكن نصيحة لابنه
لسبب عارف لهدف معين يقول له هذا المباح دعه له. كذلك سيدنا عمر ما حرم حلالا، هو يعلم انه حلال، لكن يقول لي المسلمين هذا المباح ارجو ان يعني تترفعوا عنه في هذه الفترة لمصلحة عامة نمر بها لك. كذلك الخليفة الأموي كان ينادي مناديه ان لا يفتي الا عطاء بن ابي رباح، وان لا يستفتي الناس الا منه من اجل مصلحة رآها، وعلى الناس ان يتبعوا ذلك. اذا في هذا الدور الثالث كان هنالك تقييد ام لا؟ والسؤال نفسه وارد لما الذي يرد اليوم، لماذا لا يقلد عامة المسلمين في العراق القرآن الحديث؟ لماذا؟ ولماذا لا يقلد عامة المسلمين في الحجاز لا يتبعون القرآن والحديث؟ ما لهم يلحقون وراء سعيد بن المسيب عطاء بن رباح ومكحول الشامي وفلان وفلان؟ لماذا؟ الجواب ما هو معروف من ان الله شاء ان يكون المسلمون في كل عصر فريقين، فريق وهم الغالب جماعة شغلتهم دنياهم معايشهم ظروفهم عن التعمق في الدراسة والفهم الشريعة الإسلامية، وأناس تفرغوا ونفروا كما أمر الله سبحانه وتعالى من أجل التفقه في دين الله سبحانه وتعالى. فالباري عز وجل أمر عامة الناس أن يتبعوا خاصتهم وقال فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. إذا المنهج هو في عقل الصحابة ثم في عقل التابعين، حيث الدور الثالث من أدوار التشريع التسليم. هذا الذي ذكرناه وآخر صدر للأحداث الدور الثالث ما هو؟ الانقسام الذي ظهر في صفوف علماء الشريعة الإسلامية إلى مذهبين، مذهب الحديث ومذهب الرأي، وعرفنا الخلفيات ومعذرة كل من الفريقين. حقيقة كانت الحواجز أو الهوة بين كل من هذين الفريقين مع الزمن تتسع. لماذا؟ لأن الفتوحات الإسلامية مع الزمن تتسع والأحداث تتنامى وتكثر، والذين كانوا يستنبئون الكذب والوضع عن رسول الله أو يتساهلون في الرواية كما قلنا أيضا كانوا يكثرون، وإن لم يكثروا فإن نتائجهم بذور أعمالهم كانت تظهر ثمارها. ولذلك فقد كانت الهوة أو الفجوة بين هذين المذهبين تتسع، ولكن مع الاتساع ظهر شيء. يعني عندنا قاعدة تقول الحاجة أم البحث والبحث نتيجة الحاجة. دائما عندما تشعر بمشكلة المشكلة تجعلك تفكر في الحل. هذه المشكلة من أي شيء تبعت؟ نفس المشكلة التي تمثلت في العجمة التي انتشرت في ألسنة الناس. كان العرب في صدر الإسلام ينطقون باللغة العربية نطقا سليما، لا ركة لا لحن، كلام سليم عربي، الناطق ينطقها عربية سليمة والسامع يعيها ويفهمها تماما. لكن في هذا الدور كان نفسه في هذا الدور يعني في نصف الثاني من القرن الأول تسربت العجمة إلى الألسن، ورأى أبو الأسود الدؤلي الرجل الذي كان فخورا بأنه بقية من يحمل شذوة اللغة العربية في لسانه وطبعه، ينظر وإذا باللحن يتسلل إلى بيته، بناته يلحنون يتكلمون لحنا. طيب كيف كان الأمر وكيف حلت القضية؟ تنبه العلماء إلى أن العرب كانوا ينطقون باللغة العربية طبعا بالسليقة ما كانوا يحتاجون الى ان يحفظوا قواعد اللغه العربيه، الفاعل مرفوع والمفعول مرفوع والمضاف اليه مجرور ومدري ايش كذا، ما كانوا يحتاجون الى هذا، لان سليقتهم كانت تدفعهم الى النطق السليم. لما انتشر الاسلام واحتك الاعاجم بالعرب تسللت العزمه الى السنه العرب، فشعروا انهم بحاجه الى ان يقللوا قواعد اللغه العربيه ويصيغوها ويزودوها. هكذا حلت المشكله. ايضا فيما يتعلق بالاسلام، في عصر الرسول، الرسول قال لمعاذ وقد ساله كيف تفعل؟ قال بكتاب الله، ثم قال بسنه رسوله، قال فان لم تجد قال اقيس الامور بمشبهاتها. هذا هو الذي نتكلم عنه، ايده الرسول في هذا الامر. لكن كان الراي في عصر رسول الله او في عصر الصحابه ياتي طبعا مربوط بقواعده، قواعد العموم، قواعد الاطلاق، قواعد الامر بالوجوب، النهي للحرمه، دلاله المنطوق المخالف، المفهوم المخالف، المفهوم الموافق الى اخره. لكن فيما بعد مع انتشار العزمه اصبحت وسائل وضوابط الراي لم يعد تعد الفطره كافيه في حمل الناس على كيفيه الراي وكيفيه القياس، وشعروا انهم بحاجه الى ان يضعوا ضوابط. هذا معنى كلامي الحاجه ام البحر. انقسام المسلمين الى مذهبين اشعرهم بالحاجه الى القيام بعمل. اول عمل قاموا به ما هو؟ تدوين الحج. اول عمل تدارك الموضوع. الناس يتساءلون في الروايه عن رسول الله اذا ماذا نصنع؟ روايه الحج. كلف سيدنا عمر بن عبد العزيز رضي الله تعالى عنه ورحمه الله ابا بكر بن حزم ان يجمع كتابا في حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم يكون مرجعا للمسلمين في كل ما يحتاجون اليه. وعكف ابو بكر بن حزم فاخرج اول مدونه في الحديث، وكما تذكرون نقصد بالمدونه الكتاب الذي يجمع بين جفتين لا اوراق، ومن قبل الشر جزادات الاوراق المستقله المنفصله بعضها عن بعض. ولكن فرغ ابو بكر بن حزم رحمه الله ورضي الله عنه من كتاب هذا بعد ان توفي عمر بن عبد العزيز، يعني ما كتب لعمر بن عبد العزيز ان يرى الجهد الذي اقترحه على ابي بكر. لحقه بعد ذلك سفيان بن عيينه فجمع احاديث لرسول الله صلى الله عليه وسلم واسماه جامع في الاحاديث والاداب. فعل ذلك من بعده سفيان الثوري ايضا. بدأ العلماء الغيار على دين الله الذين يروون الاحاديث الصحيحه عن رسول الله والذين تفرقوا للرواه يدونون. هذا العمل كان اول عمل شعر المسلمون بالحاجه اليه من اجل جمع هذين المذهبين ورفض صدعهما او تضييق القوه القائمه بينهما. ما الذي حدث ايضا بعد ذلك؟ حدث امر هام جدا، ولكن هذا الذي حدث في الحقيقه يدخل في الدور الرابع. هنا ينتهي الدور الثالث من ادوار الشريعه الاسلاميه، وندخل هنا في الدور الرابع حيث المذاهب الاربعه وحيث ذابت الفوارق القائمه بين هذين المذهبين واصبحا كتله واحده. فكيف تم ذلك؟ وكيف كان الامر؟ نعود الى هذا ان شاء الله في الدرس المقبل ان احيانا الله، والحمد لله رب العالمين.